أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحي، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن الاستعمال قسم لدى اللغويين، بل والوضع أيضا عند بعضهم وليس عند الكل، الدعية عند بعضهم، ولكن هذا ليس في، لسنا بصدد بحث هذه النقطة وخطأها، بل الكلام في النقطة الأولى، وهو أن الاستعمال على قسمين: استعمال حقيقي واستعمال مجازي. وكنا بصدد بيان فهم ابتناء المجاز على أسسه، بمعنى أنه ما هي الأسس التي بها يكون اللفظ مجازا. قلنا إنه اشتهر لدى العلماء أن المجاز هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فإذا استعملنا لفظة الماء في العالمي أو البحر في العالمي، فهذا الاستعمال استعمال مجازي. وقد أفاد العلماء في ذلك، أفادوا كلاما خلاصته أن المجاز يبتني على علاقة بين المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ واستعمال اللفظ في المعنى الآخر، وهذه العلاقة إما أن تكون علاقة مشابهة أو مبالغة أو كل وجل أو علاقة أول وما إلى ذلك من العلاقات التي بها يكون اللفظ مجازا. وقيل إن المجاز يبتني على وضع اللفظ بالوضع النوعي، فنحن كما كنا نضع صيغة اسم الفاعل بالوضع النوعي، فهي ليست في خصوص ضارب، بل لضارب وشارد وآكل وقاتل وما أشبه ذلك، أي لكل لفظ جاء على وزن فاعل. كذلك الحال في المجال، الألفاظ موضوعة بالوضع النوعي. وقيل إن استعمال اللفظ في غير ما وضع له يبتني على وجود إجازة من لدن الواضع، أي من يعرب بن قحطان، فإذا أجاز صح الاستعمال، وإن لم يجز فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون إجازة من لدن الواضع استعمال مغلوط. ثلاث نظريات. قلنا إن الماتن يحفظه الله يرتئي أن المجاز لا يبتني على وجود علاقة مصححة لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له، وليس بموضوع بالوضع النوعي، ولا يعتمد أيضا على إجازة من لدن الواضع. كل هذه النظريات الثلاث ليست بسديدة، بل العمدة في صحة استعمال اللفظ مجازا هو الاستحسان المعتمد على الذوق. فإذا استحسن الإنسان وضع، استحسن بطبعه وبذوقه وبسليقته، استحسن استعمال هذا اللفظ في المعنى الكذائي صح هذا الاستعمال، وأصبح اللفظ المستعمل في هذا المعنى الثاني أصبح مجازا دون أن يعتمد على علاقة كعلاقة المشابهة أو الكل والجزء، معي؟ وأما إذا كان الذوق والطبع والاستحسان لا تساعد على استعمال اللفظ في هذا المعنى الثاني فلا يسوغ استعمال اللفظ في المعنى الثاني مجازا. ويستدل الماتن على هذه النظرية بالبيان التالي. أولا نوضح نظريته بالمثال. نلحظ وجود علاقة بين الإنسان المصاب بالرائحة الكريهة في فمه وبين الأسد، ولكننا لا يصح لنا أن نطلق عليه لفظة الأسد لإباء الذوق عن استعمال الأسد فيه، بينما لو رأينا شخصا شجاعا نرى أن أن الذوق والطبع السليمين لا يأبيان من إطلاق الأسد عليه. لاحظنا؟ فالعمدة على عدم إباء الطبع والذوق والاستحسان عن استعمال اللفظ في المعنى الآخر معي؟ ولذلك يبين نظريته الماتن، يقول إننا نجد في بعض الأحيان واحد وجود العلاقة مع عدم صحة الاستعمال كما ذكرنا في المثال. الأمر الثاني أنه لو كان الاستعمال المجازي يتوقف على وجود إجازة من لدن الواضع لنقلت لنا هذه الإجازة بالتفصيل، مع أنه لا نرى لها أثرا ولا عينا، بل قد ناقشنا في وجود الواضع باللغة فيما تقدم، يعني ثبت العرش ثم النقش، أصلا هل هناك واضع أو أن الله ألهم الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. أنا كل الماتن يأبأ ويجعل نظريته تعتمد على الذوق والطبع والاستحسان. نعم طيب. طبعا هو جاء بكلام لطيف، خلاصته يقول واحد، تعذر حصر الموارد التي تصحح الاستعمالات المجازية فيها عادة ليمكن الوضع لها تعيينا أو تعيينا، أليس الوضع على قسمين؟ احنا ما نقدر نقول يعني نعم هذا المورد صح الاستعمال المجازي لوجود علاقة مثلا الأول، وذاك علاقة المشابه، والثالث علاقة الكل والجزء، والرابع كذا. الأمر ليس كذلك مع الأمر الآخر. لاحظنا كما في المثال أنه نحن نرى أنه في بعض الموارد حتى مع وجود العلاقة العلقة المصححة لا يسوغ لنا أن نستعمل اللفظ لوجود هذه العلقة معي؟ والأمر الثالث هو يقول إنه لو كانت العلقة وحدها هي المصححة لما مدحنا مطرين وأثنينا مادحين على بعض البلغاء الذين يريدون معاني مبتدعة وجديدة، نقول إنما هذا الشاعر له من التشبيهات معي ما لم يرد في شعر غيره من فحول الشعراء الأوائل، فنرى أنه لو كان الاستعمال على نسق واحد لما مدحنا. لاحظنا؟ فمدحنا كاشف على أن استخدام الشارع لألفاظ في غير ما وضعت له ابتداعا واعتمادا على صحة الذوق والاستحسان هو الذي يدور مداره استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وأما نظرية أن المجاز يعتمد على الأذن أن يأذن الواضع فهي أشبه لا تعتمد على أسس، لأن لو كان هذا الأذن موجود لا دونا في المدونات، بالإضافة إلى أن احنا أنكرنا وجود واضع على كل. ثم قلنا إن هذه النظرية أو هذا الكلام يبتلي صحة استعمال اللفظ مجازا، يبتني على النظرية المشهورة وهي أن المجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له. أما بناء على نظرية السكاكي، ما هي نظرية السكاكي؟ نظرية الادعاء. فإذا أطلقت لفظة الأسد على الإنسان الشجاع أدعي أن هذا سرد لماهية الأسد، وإذا أطلقت لفظة النسر على بعض أفراد البغاة أدعي أن هذا لا أيضا سرد من ماهية النسر، معنى هكذا. ولذلك يقول نعم بناء على ابتناء الاستعمالات المجازية على ادعاء دخول المستعمل فيه في المعنى الموضوع له كما هي نظرية السكاكي تكون مبنية على الوضع للمعنى الحقيقي. هذه الألفاظ بعد ما عندنا استعمال للأفض في غير موضع، عندنا حقيقة دعائية كما يقول السكاكي على كل. بناء على ذلك لا نحتاج إلى الذوق والطبع والاستحسان، بل كل ما ادعينا أن هذا اللفظ، يعني لو رأينا مثلا الآن رأينا الرجل الآلي يقوم بحركات الإنسان وبأعمال الإنسان فقلنا إنه إنسان، يعني ادعينا أن هذا فرق من تلك الماهية. هذا ادعاء، الادعاء ماذا؟ كما نقول سهل المؤنى على كل أو المؤونة. أيضا قال ومن هذا القبيل الاستعمالات التابعة لظروف خاصة بين المتخاطبين أو بين الفئتين. أنا لو أردت أن أتحدث معك على نسق خاص ونحو خاص هذا يرجع لي ولك، أيوة، ما يطلق عليه في حديثا بالشفرة، يعني أتخاطب معك على نحو خاص وعلى نسق خاص يعود لي ولك، تفهمه أنت وأفهمه أنا. ولذلك يقول الاستعمالات التابعة لظروف خاصة بين بعض المتخاطبين والتي يخرجون فيها عن قانون أهل الكلام بوجود ظروف خاصة، ظروف تحيط بهم حيث لا يعاب ذلك منهم، بل كل منهم يصل إلى مراد الآخر ويحصل به الغرض الأعم مع أنه لا يجري على وفق نظام اللغة وموازينها. أنا أقول لك مثلا لفظة وأقصد بها معنى آخر لوجود نحو من الدلالة المتفق عليها بين متخاطبين. وأيضا مما يرجع إلى الذوق والطبع استعمال اللفظ وإرادة اللفظ، لا يراد بالاستعمال إرادة المعنى بل إرادة نفس اللفظ، وكأنه يحكي اللفظة دون إرادة معنى هذه اللفظة. مثل لو قلت هكذا: ضرب فعل ماض يضرب فعل مضارع اضرب فعل أمر، هذا شنو؟ هذا أنا ما أستخدم ضرب هنا عندما أخبر عنه بأنه فعل ماضي. الفعل سويت يعني بالحقيقة نزلت بمنزلة الاسم، فأنا أحكي وأبين معنى فعل ضرب، لاحظنا؟ ولذلك هذا لا يبتني على وضعها، لذلك فلم توضع هي لفظة فعل إلا لهذه الآية الدالة على وجود الحدث في الزمن المنقضي. ولذلك يقول: ولا على استعمالها في مجازا، هذه ما مبتني على استعمال مجازا لعدم العلقة المصححة لهذا الاستعمال، بل على محض الجري على ذوق وطبع الإنسان السليمين اللذين بهما يؤدي غرضه ويصل إلى مراده ويحقق مقاصده. الماتن يقول: وهذا البحث يحتاج إلى تفصيل، يعني دقيق، والإنسان يصل به إلى تأدية مقاصده وبيان مرامه، وأنه لا يعتمد على العلاقات المصححة بقدر ما يعتمد على ذوقه وطبعه واستحسانه. نعم، وإن كان الوقت يضيق عن تحقيق حاله وتفصيله. هذا احنا الآن ذكرنا كم؟ ذكرنا المجال، ذكرنا ما أطلقنا عليه وأسميناه الشفرة، وذكرنا الحكاية لللفظ دون المعنى. يقول: هذا ما أستحضره أنا، ولعل هناك أيضا معاني أخرى خاضعة لما أوردنا من الاعتماد على الذوق والطبع والاستحسان لا على وجود علقة تصحح الاستعمال. طيب، الآن لو أن إنسانا قال جاء هنا، دخل إلى هذا المبنى، مبنى الحوزة، وقال: رأيت بحرا. نقول: ها، يعني رأى عالما معارفه كثيرة، والدليل لأنه قد دخل الحوزة فهو يتحدث عن العلم والعلماء. يقول: لا، لا ينبغي لنا أن نحمل كلامه على غير المعنى، على البحر هذا اللي هو ماء كثير، ولا نحمل لفظة البحر على العالم إلا مع وجود القرينة الصارفة لللفظ عن معناه والمعينة لهذا المعنى الآخر، ولا ما يسوغ لنا. ولذلك يقول نعم لا بد لا ينبغي التأمل في أن الاستعمالات المذكورة على خلاف الأصل المعول عليه عند العقلاء وأهل اللسان. عندما أقول ما يعني هذا السائل البارد بطبعه كما يقولون، ولا أريد ما أعصد بها يعني الحياة نعم. أقول ما شاء الله عليه يعني ماءك طيب، أقصد يعني حياتك طيبة، لا يستخدم إلا قرينة فيحتاج إلى قرينة، وبدونها يحمل استعمال اللفظ على إرادة معنى الموضوع له، لأن ذلك هو مقتضى الطبع الأولي الذي يجري عليه أهل اللغة في إيصال مقاصدهم إلى الغير وفي فهم مقاصدهم من لدن الغير. نعم يمكن الخروج عن هذا الأصل اللغوي بالاعتماد على القرينة. بعد أن يوضح المتن هذا المطلب ويقول عرفنا أن الوضع ينقسم إلى تعيين وتعين، وأن الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا عرفناه. الآن كيف يسوغ لنا أن نشخص أن الاستعمال في هذا المورد أو في ذلك المقام هو استعمال لللفظ في معنى أي في معنى الحقيقي، وأن الاستعمال لللفظ في ذلك المورد الآخر هو استعمال لللفظ في معناه المجازي. كيف يتأتى لنا ذلك؟ يقول لا يصح لنا أن نقول إن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي إلا بمسوغ باعتماد دليل باعتماد بينة وحجة يسوغ لنا الاعتماد عليها والركون إليها. وقد ذكر العلماء بينات وحجج يعتمدونها في تشخيص الاستعمالات الحقيقية من المجازية، ثم يبين لنا فذلكة لطيفة خلاصتها. نعم خلاصة هذه الفذلكة اللطيفة هي عندما نقول إن الاستعمال الحقيقي لا بد له من حجة تبين لنا وتكشف لنا أن استعمال اللفظ في هذا المورد أو في ذلك المقام هو استعمال حقيقي. هذا ادعاؤنا، لا نريد بالحجة ها هنا الحجة الظنية بمعنى الاعتماد على الحجة الظنية اللي هي سوف تأتينا في مباحث الحجج، مثل ما ورد من أن قول اللغوي هل يكون حجة بينة دليل على ما يفيده أم لا، هذا لا نقصده، سوف يأتينا هذا البحث هنا. وإنما نريد، لأن هذا البحث كما قال ليس من مباحث الألفاظ، هو من مباحث الحجاج معا، بل نريد أن الحجة في المقام تحصل لنا العلم الوجدان، يعني نحن بحاجة إلى بينة نعتمدها لإحراز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي. وقد ذكر، وهذه طبعا هذه البينة التي نعتمدها تفيدنا في ترتيب الآثار على اللفظ، لأن اللفظ إذا كان مستعمل في معناه الحقيقي ساغ لنا أن نرتب عليه آثاره وأن نحمل عليه ما يلزم من ذلك. أما إذا شككنا لا يسوغ لنا أن نرتب على اللفظ آثاره. وقد ذكر العلماء، ذكروا بينات وحجج يصح الاعتماد عليها والاستناد لها في أن اللفظ مستعمل من لدن المستعمل في معناه الحقيقي، وأنه لم يرد المستعمل، لم يرد الاستعمال المجازي. أول هذه الحجاج أو أولى هذه الحجاج التبادر. ما معنى التبادر أولا؟ هذا التبادر معناه مر عليكم في دعاكم في المبادرين، ما في دعاكم يا المبادرين، هذا التبادر. المبادرة والتبادر هو يعني السبق، ما أن تكون في السابقين. خلنا الآن نشوف هالمعنى اللي مر علينا في دعائكم، هنا في الأصول يبدو نستفيد من دعائكم في كل مورد، لأن الإنسان يستفيد من الدعاء كما رأينا، لاحظنا؟ نعم، هذا من باب اللطيفة طبعا. على كل، يقول إن التبادر هو انسباق المعنى من اللفظ عند سماعه، يعني بس اسمع اللفظ ينسبق لدى ذهني، يعني يصير هو الأول المعنى دون غيره. خلنا لا نشوف، لاحظوا احنا في ما سبق أوردنا مثالا للذي جاء إلى الحوزة وقال رأيت بحرا، شو ينسبق لأذهاننا أولا؟ البحر فالت اللي هو بحر العقيل، صح؟ لكن المعاني الأخرى تبقى في مرحلة أخرى وتظهر لقراء أخرى إذا اكتنف بها الكلام، انصرف الذهن إلى تلك المعاني الأخرى. أما إذا لم تكن هناك قرينة من حال أو مقال، فالمعنى الأول الذي يركض الذهن إليه هو المعنى هو المعنى الحقيقي. عرفنا الآن التبادر ايش معناه، ولذلك يقول انسباق المعنى الى الذهن من اللفظ عند سماعه دون تلك المعاني الاخرى التي يمكن للفظ ان يدلل عليها بواسطة القرائن الحالية او المقالية. لاحظنا التبادل؟ بعد ان عرفنا التبادل، هذا التبادل له شرط يؤكده العلماء، وهو ان يكون قد استند الى حق اللفظ. اما اذا كان يستند الى شيء اخر تبادر الذهن، ولكن بواسطة القرينة، تبادر الذهن لكن بواسطة شيء اخر غير مستند الى حق اللفظ. هل هذا التبادر يفيدنا في تشخيص ان اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي؟ كلا، ان الاستفادة في حمل اللفظ على معناه الحقيقي انما تكون بالتبادر المستند الى حق اللفظ كما يذكر ذلك العلماء. تعرفنا؟ طيب، هذه العلامة التي يصح لنا الاعتماد عليها في تشخيص معاني الألفاظ الحقيقية من المجازية من أفضل وأحسن العلامات، إلا أنها ابتليت ببعض الإشكالات. ناخذ الإشكال الأول، وهو الإشكال المطروق في كتب الأصول، وهو من أهم الإشكالات ومن أقواها، ونجيب عليه مكتفين في هذا اليوم بالإشكال والإجابة. أما الإشكال، يا ترى من أين لنا وكيف يتأتى التبادل؟ إذا رجعنا إلى أنفسنا سوف نجد أن التبادل إنما يتأتى من خلال العلم بالواقع. أنا أتعرف على أن اللفظة كذا موضوع لمعنى كذا، فعندما أرى أحد الأشخاص يستعمل اللفظة يتبادر ذهني إلى معناها لعلمي بالواقع بالمعنى. لاحظنا التبادر إذن منين جاء؟ من خلال العلم بالواقع. فلو كان التبادل الآتي من العلم بالوضع، كان التبادر دليلا على العلم بالوضع، للزم أي الدور الصريح غير المضمر، لأن التبادر إنما انبثق من العلم بالوضع. ونريد أن نتعرف على الوضع بالتبادل، وهل هذا إلا هو الدور الصريح الواضح؟ معي؟ هذا مش روح الدور كما يعبر بعض المحققين، وإنما هو الدور بعينه. هذا هو الإشكال. عرفنا الإشكال؟ التبادر يتأتى من العلم بالوضع، فلو كان العلم بالوضع يتوقف على التبادر للزم ان يكون الموقوف عليه عين الموقوف عليه وهو الدور. فهمنا؟ اجاب طبعا العلماء، ومر عليكم هذا الجواب في الكتب الاصولية. واحنا باعتبار وجود انس بعبارة الاخند نذكر عبارة الاخند، عبارة جميلة. اجاب عن هذا الاشكال بان الموقوف عليه غير الموقوف عليه، بس هذا الجواب. بان الموقوف عليه غير الموقوف عليه، واحنا الان نريد ان نفهم المغايرة بين الموقوف عليه والموقوف عليه. شوفوا شنو حتى يتضح لنا هذا المعنى، نشرحه كما هو ايضا مشروح في بعض الكتب الاصولية، ومنها ماذا؟ الكتب اللي مر عليكم بعضها كأصول المظفر. هل موجود هالكلام في أصول المظفر وفي غيره؟ يعني مو من عندي، كلام حلو جميل يشرح نظرية الأخند ويبين هذا المعنى، يبين التغاير وعدم توقف أحد الطرفين على الآخر. طيب ماذا يقول الشيخ المظفر؟ يأتي لنا بمثال جميل. خلاصته، أنا الآن أعيش في مجتمع مع أناس وأراهم يكثر دوران استعمال بعض الألفاظ في المعاني المحددة والمعينة. أشوفهم عندما يقولون ما يطلقونه على هذا السائل البارد بطبعه، وسارق على من أخذ هذه الأموال الموجودة في الحرس، ودب على ما يدب مثلا أو على الفرس وهكذا. ولكن أرى بعد دوران وكثرة وتكرر هذه الاستعمالات للألفاظ على معانيها راح يتشكل لدي علم ارتكازي أن هذه الألفاظ لمعانيها التي تراد من قبل المستعملين لها فيها، صح؟ ثم أطلب البينة في مرحلة متأخرة. هل أن لفظة الماء لهذا السائل البارد بطبعه كما يقولون، ولفظة الأسد لهذا الحيوان المفترس، ولفظة الإنسان لهذا الحيوان المفكر، معي؟ أقوم أطلب الدليل. فأجي إلى الدليل، أقول الدليل أن هذه الألفاظ تنسبق المعاني، عندما تطلق هذه المعاني لا تنسبق اولا دون غيرها. ايش راح يحصل لدي؟ اقول ان العلم بالواضع، العلم بالواضع ايش يتوقف عليه؟ يتوقف على الاستعمال، بس هذا الاستعمال صح يحقق لدي العلم الارتكازي. وأنا أعلم بهذا التبادل، أعلم به ماذا؟ بالعلم الارتكازي. والتبادر ماذا يحقق لي؟ يحقق لي العلم التفصيلي بأن اللفظ موضوع للمعنى كذا. ففرق بين صح التبادر يحصل لدي من خلال الوضع، بس أي تبادر أو أي علم بالواقع؟ هو العلم الارتكازي اللي إلي هذا العلم ما يجعلك تقسم قسما بارا أن اللفظ موضوع لكذا. أما العلم التفصيلي اللي يأتي في المرحلة الأخرى ثانيا عندما أريد أن أتحقق أن اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى أم لا، فهذا يتوقف على التبادر صح. بس لاحظنا أن هذا التبادر الذي يحقق العلم التفصيلي غير العلم بالوضع الناشئ من العلم الارتكازي الإجمالي أضغط عليه. فأصبح ما صح نقول التبادر يتوقف على العلم بالوضع، لكن أي علم؟ العلم الإجمالي معي؟ والعلم بالوضع تفصيلا يتوقف على التبادر، ولكن أحد الأمرين يغاير الآخر لأن أحدهما علم إجمالي. لا أستطيع أن أقسم بارا أن اللفظ لهذا المعنى إلا عندما آتي في المرحلة الأخرى وهي مرحلة التحقق والعرفان الحقيقي أن اللفظ لهذا المعنى. لاحظنا فزال إشكال الدور، وسيأتينا بقية الكلام إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.